بسم الله الرحمن الرحيم. جاءنا عائشة رضي الله عنها الترخيص بالعلك، ما حال الإسناد؟ ما سبب ضعفه؟ ليث بن أبي سليم وجعل أم حبيبة الكراهة. نعم، عند ابن أبي شيبة في ثلاثة مبهمون مسلسل، وعند البيهقي في مجهولة مجهولة ما ثبت. ما يتعلق بالقلس أو القلس، ما حكمه؟ ما معنى القلس عندك؟ خروج الطعام إلى الحلق أو إلى الفم ويكون عند الشبع، فما حكمه؟ إذا رجع بنفسه ما يضر، وإن بلغ الفم وعاده الصائم يكون من الفطرات. سأل بعض الأخوة إذا عاده جاهلا ما يعلم أنه من الفطرات، ما الحكم؟ ومن يجيب؟ تقدم أن الجاهل معذور في فعاده جهلا ما يضر صومه، لكن بعد أن يتعلم يضر. ذكرنا في المسألة، قلنا نص عليه أحمد ثم ابن حزم رحمه الله، فما هو مذهب الجمهور في المسألة؟ الشافعي ومالك وأبي حنيفة، يعني ما مذهبهم في القيء؟ هل يفطر إذا حصل القيء؟ طيب القلس هل يتحكم في الإنسان بنفسه يخرج القلس؟ القلس يخرج بنفسه أو بإخراج الصائم له؟ بنفسه. فعلى هذا ماذا يكون مذهب الجمهور في المسألة هذه؟ أنه لا يفطر من باب أولى. يعني قلنا وقد نص عليه أحمد ثم ابن حزم رحمة الله عليهما إضافة إليه، وهو مقتضى قول الجمهور، وهو مقتضى قول الجمهور كما يظهر من قولهم في القيء، وهو مقتضى مذهب الجمهور. لهم أولا من نفس خروجنا كلام يعني كلام ابن حزم وأحمد الآن يتكلمون على خروجه، وغالبا أنه يعود إذا وصل إلى الحلق فقط يرجع، فهذا لا يؤثر. يعني لعله نظروا أيضا إلى عودته في حال وصوله إلى الحلق فقط، هذا ما يؤثر أيضا. وصلنا إلى المسألة الثانية عشرة. يقول مرجع أم حبيبة من سنن البيهقي، هل نسيت أن نراجع الصفحة؟ ممكن تراجع أنت في كتاب الصيام الجزء الرابع ما يتعلق بالعلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسألة الثانية عشرة، هل يلزم الصائم تنشيف فمه بعد المضمضة؟ قال النووي رحمه الله في المجموع، قال المتولي وغيره، إذا تمضمض الصائم لزمه مج الماء، ولا يلزم تنشيف فمه بخلقة ونحوها بلا خلاف. قال المتولي، لأن في ذلك مشقة. قال ولأنه لا يبقى في الفم بعد المج إلا رطوبة لا تنفصل عن الموضع، إذ لو انفصلت لخرجت في المج، والله تعالى أعلم. قلت ولو كان يلزم التنشيف لأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعموم البلوى به وحاجة الناس إليه، فهذا يدل على ما ذكر المتولي والله أعلم. لا شك في هذا، ولأنه إذا حاول أن يزيل تلك الرطوبة ماذا يخرج؟ كلما أراد أن يدفن تلك الرطوبة ما يخرج ماذا؟ من لعابه ومن ريقه تفر، ما يرى إلا التفر، فهذه تسمى رطوبة لا تنفصل، بمعنى أنها ملاصقة للفم فلا تنفصل لا إلى المعدة ولا إلى الخارج، فهذه لا يضر. إذن هذا مما عفي عنه. قال المسألة الثالثة عشر: لو استاك الصائم بسواك رطب فانفصل من رطوبته أو خشبه المتشعب شيء وابتلعه. قال النووي رحمه الله: في المجموع يفطر بلا خلاف، صرح به الفوراني وغيره. والمقصود بالرطوبة هو السائل الذي يخرج من السواك عند أن يكون رطبا ويكون حارا. وإنما جزم النووي رحمه الله بأنه يفطر لكونه يمكن التحرز منه. أما إذا استاك بالسواك بعد التحرز من تلك المادة الرطبة وذهابها فلا يضره ذلك، وإن وجد له طعما، لأنه لا يوجد إلا ريقه، وإنما أصابه ذلك الطعم من مجاورته للسواك، والله أعلم. هي رطوبة يسيرة جدا، فيستطيع أن يتحرز منها في أول مرة يستاك فلا يبلعه، ثم بعد ذلك كلما استاك إنما يكون من ريقه لا يضره بلعه، فيتحرز في المرة الأولى فقط، لأن المرة الأولى تذهب تلك المادة وهي صغيرة جدا يسيرة جدا، تختلط بلعابه فيتخلص منها ويخرجها، ثم المرة الثانية والثالثة والرابعة كلها تكون ماذا؟ يكون لعابه الموجود على السواك هو لعابه. ولكن تقدم معنا تنبيه أنه إذا فصل السواك من فمه وهو مليء باللعاب فلا يعيد اللعاب مرة أخرى، عليه أن يخرج اللعاب الموجود فيه. لكن إذا استمر السواك في فمه واللعاب فيه هل يضر؟ ما يضر، لأن الريق ما زال في مكانه الأصلي. قال المسألة الرابعة عشرة: ما حكم استعمال الصائم للسواك؟ قال: أما إن كان السواك يابسا فذهب أحمد والشافعي وإسحاق لاستحبابه قبل الزوال وكراهته بعد الزوال، واستدلوا بما يلي حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، أخرجه الدارقطني. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه، نوجه الدلالة من هذا الحديث عن الخلوف فم الصائم طيب عند الله، فإذا استاك غيره أزال هذا الخلوف. قال: وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى استحبابه مطلقا، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل على ذلك المائلية. الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه. وفي رواية صحيحة: عند غيرهما عند كل وضوء. وحديث ثاني: حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، أخرجه أحمد وأبو داود الترمذي، وهو حديث ضعيف، فيه عاصم بن عبيد الله ضعيف. الثالث: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه النسائي وغيره، وحديث حسن. وهذا القول وترجيح الإمام البخاري في صحيحه وهو الراجح. عمومات الأدلة كافية في فضيلة استعمال السواك سواء كان قبل الزوال أو بعده. وأما الرد على أدلة المذهب الأول فكما يلي: حديث علي ضعيف، ما هو حديث علي؟ استاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي إذا صمتم. قال: في إسناده كيسان أبو عمر القصار ليس بالقوي، ويزيد بن بلال غير معروف، فيه علتان. وقد ضعف العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء. الثاني: السواك لا يزيل الخلوف لأن مصدره من المعدة لا من الفم الذي يطهر السواك. ثم إن لسنا متعبدين بإبقائه، يعني لسنا مأمورين أن نبقي الخلوف متى سواء وجد أو لم يوجد. ثم إن على من ذهب إلى التفصيل بين ما قبل الزوال وما بعده الدليل على التفصيل. ومن المعلوم أيضا أن الخلوف قد يأتي لبعض الناس قبل الزوال، لا سيما إن كان يعني قليل الطعام في السحر ربما يأتيهم بكرا أو لم يتسحر كذلك. ومن المعلوم أيضا أن الخلوف قد يأتي لبعض الناس قبل الزوال، وقد لا يأتي لبعض الناس إلا قبل المغرب بيسير لتفاوتهم في الأكل والشرب وصحة الجسم والهضم. يعني لماذا منع من بعد الزوال؟ فقد يأتي ماذا الخلوف ما يأتيه بعض الناس إلا قريب من المغرب، وبعضهم ما يأتيه طوال اليوم ما يعرف الخلوف طوال اليوم. قالوا أما إذا كان السواك رطبا فذهب إلى كراءة الشعبي وقتادة والحكم وإسحاق ومالك في رواية، وهي رواية عن أحمد، لاحتمال أن يتحلل منه أجزاء إلى حلقه فيفطره. يستطيع أن يتحرز. قال وذهب أحمد في رواية إلى أنه لا يكره، وبه قال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة، وروي عن علي وابن عمر وعروة ومجاهد، وهو ترجيح البخاري وابن حزم، وهو الراجح لعموم الأدلة، إلا أنه ينبغي له أن يتحرز من الرطوبة في أول الأمر ولا يبلعها. طيب وابن عمر ثبت عنه، نعم ذكرنا، وروي عن علي وابن عمر، سند على ابن عمر صحيح. عند ابن أبي شيبة قال لا بأس أن يستاك الصائم بالسواك الرطب واليابس، لا بأس أن يستاك الصائم بالسواك الرطب واليابس. إسناده حسن، نعم، من طريق إبراهيم بن ميمون السائغ عن نافع عن ابن عمر، إبراهيم حسن الحديث. يعني قلنا صح، والصح نقول ثبت عن ابن عمر، والإسناد حسن. فهذا في التصريح بالرطب واليابس كلاهما. راجع مصنفنا في شيبة الثالث صفحة 37، مصنفنا في شيبة الجزء الثالث صفحة 37. أثر علي ما وجدته في ابن أبي شيبة، ولم أجد وقتا لمراجعة المصادر الأخرى، إن شاء الله نذكر في الدرس القادم. قال المسألة الخامسة عشر استعمال معجون الأسنان. خلصنا من هذا على أن السواك الرطب أيضا يجوز بدون تحرج، ولكن أول الأمر رطوبة يسيرة يتحرج منها، ثم بعد ذلك لا كراهة عليه، ويتحرز من تفتت. إذا تفتت، لا سيما بعض الأنواع تتفتت بكثرة، فيتحرز من نزول شيء، نعم، من نزول شيء منها إلى جوفه. قال المسألة الخامسة عشر استعمال معجون الأسنان. قال استعمال المعجون للصائم لا بأس به إذا لم ينزل إلى جوفه، وبهذا أفتى العلامة ابن باز والعلامة العثيمين وعلامة صالح الفوزان وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين. قال العلامة العثيمين رحمه الله لكن الأولى عدم استعماله، لأن له نفوذا قويا قد ينفذ إلى المعدة ولا والإنسان لا يشعر به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة رضي الله عنه وبارك في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني الأفضل ترك ذلك. قال المسألة الثالثة عشر شرب الدخان. قال شرب الدخان يعد من المفطرات لأن له أجراما تصل إلى المعدة، ولذلك فإن الذي يشرب الدخان تكون معدته مسودة من الدخان، وقد أفتى العلامة العثيمين رحمه الله بأن الدخان يعد من المفطرات. ولخأت بتبويب البخاري في كتاب الصوم الباب 27 باب السواك الرطب واليابس للصائم، أجاز في تبويبه الأمرين، واستدل بعمومات الأحاديث، ثم قال ولم يخص الصائم من غيره. وقال عطاء قتادة يبتلع ريقه، يعني الريق حتى وإن صار فيه نكهة السواك وفيه ريح السواك فهو بالمجاورة. المجاورة وقد يكون بعض التابعين الذين أجازوا السواك الرطب لم يبالوا بالرطوبة لأنها يسيرة جدا تختلط باللعاب، لكن الأحوط أنه ما يبلع شيئا منه فيتحرز في بداية أمره والله أعلم. قال المسألة 17: البخاخ الذي يستعمل في مرض الربو. قال العلامة الثاني رحمه الله: استعمال هذا البخاخ جائز للصائم سواء كان صيامه في رمضان أم في غير رمضان، وذلك لأن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة وإنما يصل إلى القصبات الهوائية فتنفتح بما فيه من خاصية ويتنفس الإنسان تنفسا عاديا بعد ذلك، فليس هو بمعنى الأكل والشرب ولا أكلا ولا شربا يصل إلى المعدة. ومعلوم أن الأصل صحة الصوم حتى يوجد دليل على الفطر من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح. قال مسألة 18: إذا أفسد الصائم صومه بإحدى المبطلات التي تقدمت فهل يلزمه إمساك بقية يومه؟ فمن يجيب: أكل عمدا بدون عذر فهل يجوز له بعد ذلك أن يأكل؟ إذا كان أفطر بدون عذر طعام الإفطار أو طعام الصبح هل يتغدى؟ ما يجوز له، قد صار مفطرا. نعم قد صار مفطرا لنا، هو الآن مفطر، فلماذا تمنعه من الأكل؟ يعني حرم الشرع عليه الأكل طوال النهار، ما الدليل؟ ثم يتم الصيام إلى الليل، محرم عليه الطعام طوال النهار، فإذا أكل في أوله ما نقول أنه يجوز أن يأكل في وسطه وآخر، فما زال الإثم عليه. قال النووي رحمه الله: إذا أفطر الرجل أو المرأة في نهار رمضان بالجماع لغير عذر لزمه الإمساك بقية النهار، لزمه الإمساك بقية النهار بلا خلاف لأنه أفطر بغير عذر، انتهى. وقد نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك. قلت: يدل عليه قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، فقد حرم الله عليه الأكل والشرب والجماع طوال النهار بهذا النص. ثم رأيت شيخ الإسلام تيمية رحمه الله جزم بذلك كما في مجموع الفتاوى واستدل بالآية التي ذكرتها فلله الحمد، يعني هذه الآية تدل على المنع. قال المسألة 19: من تعمد فطر يوم من رمضان فهل عليه قضاءه؟ نعم هل يقضي؟ نعم نفس المسألة الأولى. لا أفطر تعمد الإفطار، هل يقضي هذا اليوم بعد رمضان؟ ارفع صوتك. الآن أفطر متعمدا، أكل في النهار فأفطر، هل يقضي؟ أنت الآن تسأل في المسألة الأولى، تفضل. يعني من حيث الغائية حرم الله عليه الأكل والشرب والجماع إلى أن يأتي الليل، فإذا أكل في أوله لا نقول أنه جائز له في آخره، ما زال محرما عليه. طيب من يجيب عن المسألة؟ من تعمد الفطر عندك ملحم؟ لا عند أخينا ملحان. ليس عليه القضاء، ليس له أن يقضي، يعني ما يستطيع القضاء لأنه تعمد، ليس له عذر شرعي. ولو صام يقول بدل اليوم 10 أيام فلا ينفع، لابد من توبة واستغفار، والشرع باح أو شرع القضاء لمن؟ في حق المعذور، في حق من كان له عذر. قال ذهب الجمهور والأئمة الأربعة إلى أنه يجب عليه قضاءه لأن الصوم كان عليه في الذمة فلا تبرأ إلا بأدائه. قال ابن قدامة رحمه الله: في المغني عليه القضاء لا نعلم في ذلك خلافا. قلت: إن أراد نفي الخلاف في مذهبه فذاك، وإلا فالواقع وجود الخلاف، فقد خالف ابن مسعود وأبو هريرة فقال لا يجزئه قضاؤه وإن صام الدهر. قال أثر ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق من أبي شيبة وفي إسناده رجل مبهم، ولكن أخرجه الطبراني بإسناد صحيح عن ابن مسعود، وسمى المبهم بلال بن الحارث، قلت وهو صحابي، إذن ثبت عن ابن مسعود. أثر أبي هريرة قال ذكره ابن حزم في المحلى من طريقين، إحداهما صحيحة والأخرى حسنة. إذن هذا خلاف لصحابة رضوان الله عليهم، لا يجزو قضاؤه إن صام الدهر. قال وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وذكره ابن حزم عن أبي بكر بسند منقطع. قال أثر علي أخرجه من أبي شيبة من طريق عمر بن يعلى عن عرفجة عن علي به، وهذا إسناد ضعيف جدا، لأن عمر هو ابن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي وهو متروك، وعرفجة مجهول الحال. طيب أثر أبي بكر قال ذكر ذلك الحافظ في الفتح أيضا، والانقطاع المذكور هو بين عبد الرحمن بن البيلماني وأبي بكر الصديق وأبي بكر الصديق، ثم إن عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف لم يثبت عن أبي بكر ولا عن علي، والثابت عن ابن مسعود أبي هريرة، وهذا كافي في نقض الخلاف، بل هم محجوجون بأقوال الصحابة، فإنهم يحتجون بقول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف، وهنا لا يعلم لهم مخالف في هذا القول. هذه من المسائل التي ترد على قول الجمهور أو على قول من يحتج بالصحابي إذا لم يعلم له مخالف، هذه من إحدى المسائل التي ترد عليهم، والجمهور يجيبون عن مثل هذا، يقولون لعله لم يشتهر قوله، لعله لم يشتهر قوله، أو يقولون النص العام يخالف ذلك، قوله تعالى، يعني يوردون بعض الأدلة العامة، لكن في هذه المسألة ما يتسنى، لأن الله خصصها بالعذر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قالوا إذا كان هذا في حق المعذور فغير المعذور من باب أولى أنه يقضي، وهذا القياس ليس بالصحيح. قال ورجح ذلك ابن حزم واستثنى القيء عمدا، يعني من أفطر بالتقيء عمدا فعند ابن حزم يقضي، لحديث ومن استقاء فعليه القضاء، وقد تقدم ما فيه. الحديث لم يثبت، والقيء عمدا ليس من المفطرات على الصحيح، وقد رجح هذا شيخنا رحمه الله، وهذا والراجح، لأن الله عز وجل أوجب صيام أيام محدودة، فمن لم يفعل ما أمره الله يكون قد تعدى حدود الله، وليس هناك دليل يدل على أنه إذا صام يوما بدلا منه أنه يجزاه، وقد جاء حديث يدل على ذلك ولكنه ضعيف، وما أخرجه الأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، من أفطر يوما من رمضان لغير عذر لم يجزه صيام الدهر، وفيه أبو المطوس مجهول، وفي سند اضطراب على حديث أبي ثابت، وأبو أبي المطوس لا يدرى أسمع من أبي هريرة أم لا، لأن لا يثبت هذا الحديث، اضطراب وجهالة، وأبو أبي المطوس لا يدرى أسمع من أبي هريرة أم لا. وأما الرد على قول من قال الصوم في الذمة فلا تبرأ الذمة إلا بأدائه، فالجواب أن الله قد حد حدا لأدائه، فمن لم يؤده في الوقت الذي أمره الله أن يؤديه فيه فقد فرط وعصى، ولا دليل يدل على أنه يمكنه أن يستدركه بعد خروج الوقت الذي حده الله تعالى له. وقد جاء الربيعة من أبي عبد الرحمن أنه قال يلزمه أن يصوم 12 يوما، يعني بدل اليوم الواحد 12 يوما. وقال سعيد بن المسيب يلزمه صوم 30 يوما، ولا دليل على ما ذهب إليه. ويعني يحتاج إلى نظر أيضا في ثبوته إليهم. فإن الفقهاء في كتبهم لا يتحرون الصحة في الآثار في نسبة لا فيما آثار التابعين ينسبون إليهم كثيرا من الأقوال ولم تثبت إليهم، فيحتاج إلى نظر في مثل هذا الذي نقل عنهم. من نشط أن ينظر السندين نظرها. طيب، إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.